نعم. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وهو قول لبعض أهل العلم إنه لا يجوز للمحرم أن يخمر وجهه، لا يجوز أن يغطي وجهه. لماذا؟ لأنه جاء في رواية وهي في صحيح مسلم في حديث الذي وقصته ناقته ولا تخمر وجهه ولا رأسه، لكن عبارة ولا تخمر وجهه اختلف فيها المحدثون هل هي ثابتة أو انقلبت على الراوي، وإنما المنع فيها من الطيب لا من التخمير، لا تطيب وجهه. اختلف المحدثون في هذا اختلافا كثيرا، والأقرب الله أعلم عند المحققين أنها ثابتة. ولذلك مسألة تخمير الوجه للمحرم مسألة لا زالت تحيرني من زمن طويل، وهي فيما يظهر لي في مقام المشتبهات، لأن هناك ما يدل على جوازها وهناك ما يدل على منعها، وهذا أحد تفسير المشتبهات. فعل الصحابة يدل على الجواز، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المنع، لكن المحدثين اختلفوا في ثبوته، فهي من المشتبهات. ولذلك لو غطى المحرم وجهه فلا أرى أن عليه الفدية، لكن لو سألنا لقلنا له لا تغطي وجهك، أولا خروجا من الخلاف، وثانيا يعني احتياطا للإحرام أنه لا يغطي وجهه لا بكمامة ولا بغيرها. لكن هذا ليس من المحظورات كتغطية الرأس. نعم.
قال رحمه الله ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح.
سبحان الله، نحن الآن نتكلم عن ماذا يا إخوة؟ عن تغطية الرأس. المصنف جاء بمسألة غسل الرأس، الناظر لأول وهلة يتساءل ما علاقة غسل الرأس بتغطية الرأس. لو جاء بالمسألة في مسألة إزالة الشعر لقلنا لأنه يسقط الشعر مع الغسل، لكن هنا، وهذا يدل على دقة الفقهاء يا إخوة، السبب أن غسل الرأس يكون فيه تغطية الرأس بالماء. إذا غسلت رأسك غطيته بالماء، فهل تغطية الرأس بالماء من المحظورات؟ هذا هو الذي جاء به المصنف هنا، فقال ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. أما ويغسل رأسه بالماء معنى ذلك أن تغطيته بالماء ليست ممنوعة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا من أهل العلم من يمنع من هذا. قال بلا تسريح لمسألة الشعث ومسألة سقوط الشعر التي ستأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم رضي الله عنهم لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه.
وهذا قاطع للنزاع، كون النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم دل هذا على أنه لا حرج، وأن قول من قال إن المحرم إذا غسل رأسه بالماء تلزمه الفدية قول ضعيف. نعم.
قال رحمه الله واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي
وإسناده صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لي عمر رضي الله عنه ونحن محرمون بالجحفة تعالى أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد
وإسناده صحيح. هذا الحديث يدل على حسن خلق الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يمزحون وكانوا يعني يلينون الجانب لبعضهم ويدخلون السرور على بعضهم. فهذا عمر رضي الله عنه يقول لابن عباس، ولاحظ الفرق بين عمر وعمر ابن عباس رضي الله عنهما، بينهما فرق كبير، ومع ذلك عمر رضي الله عنه يقول لابن عباس رضي الله عنه وهم محرمون بالجحفة تعال أباقيك، يعني تعال نتسابق أينا أطول نفسا في الماء. ندخل رؤوسنا في الماء فننظر أينا يخرج رأسه قبل الآخر. وهم محرمون، وهذا يدل أولا يا إخوة أن المحرم لا يمنع من المزاح المباح. المزاح مع الرفقة وإدخال السرور عليهم مطلوب من غير كثرة حتى في الإحرام. فإذا كان الناس محرمين لا يلزم أن يتجنبوا المزاح من كل جانب، وإنما المزاح المباح الذي يدخل السرور على الرفقة وليس فيه كذب وليس فيه تعدي وليس فيه تهور مطلوب، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه. وهو يدل أيضا على أن المحرم إذا غطى رأسه بالماء لا يكون مرتكبا لمحظور. نعم.
قال رحمه الله: وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده.
نعم، إن حمل على رأسه طبقا أو متاعا، يحمل حقيبته على رأسه، فإنه لا يكون مرتكبا لمحظور. نعم.
قال: أو وضع يده عليه فلا بأس.
إن وضع يده، كان هناك شمس فوضع يده على رأسه يحمي رأسه من الشمس، لا سيما إذا كان أصلع فإنه قد يحتاج إلى هذا عند اشتداد الشمس، فإنه لا يكون مرتكبا لمحظور، لا يكون مرتكبا لمحظور. نعم.
قال رحمه الله: لأنه لا يقصد به التستر.
نعم.
قاله في الكافي.
نعم.
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة.
نعم، يعني من محظورات الإحرام تغطية الوجه للأنثى، فالمرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها حال الإحرام إلا عند وجود الرجال الأجانب. العلماء اختلفوا ما المحرم على المرأة في حال الإحرام بالنسبة لوجهها، هل المحرم التغطية أو المحرم التغطية بالنقاب، وما الفرق بين الأمرين؟ إذا قلنا المحرم التغطية فإنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها بأي غطاء إلا عند وجود الرجال الأجانب. طيب إذا كانت في السيارة مع زوجها ولا يراها الرجال الأجانب، على هذا يجب أن تكشف وجهها. إذا كانت في الخيمة مع النساء يجب أن تكشف وجهها. إذا كانت مع محارمها في خيمة يجب أن تكشف وجهها، ولا يجوز لها أن تغطي وجهها بأي غطاء. أما إذا قلنا إن المحرم النقاب فقط وما أشبهها، فالنقاب يا إخوة ما تغطي به المرأة وجهها ويظهر منه العينان، ما تغطي به المرأة وجهها ويظهر منه العينان. وهناك شيء آخر يعرف عند أهل البادية يسمى بالبرقع، يشبه النقاب لكن يكون فيه زين من نحاس وحديد ونحو هذا. والنقاب والبرقع محظوران على المرأة بإجماع أهل العلم، فالمرأة لا تنتقب حال الإحرام ولا تلبس البرقع، ولكن التغطية هي التي يخالفها بعض العلماء، وإن كان بعض العلماء حكى فيها إجماعا. ولذلك الذي ينبغي للمرأة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب أن لا تغطي وجهها. أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب كما لو كانت عند الكعبة أو كانت في سيارة كبيرة فيها رجال، فإنها تغطي وجهها بما لا يظهر منه العينان، تغطي وجهها بغطاء كامل لا تظهر منه العينان. نعم.
قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري.
نعم، لا تنتقب المرأة المحرمة، وهذا يا إخوة استفاد منه أهل العلم أن لباس النقاب للمرأة إذا لم تكن محرمة جائز، لأن المحظور كان مباحا قبل الإحرام، لكن النقاب هو الذي تظهر منه العينان فقط. أما توسع النساء اليوم والمرأة تغطي وجهها وتظهر عينيها ووجنتيها وأنفها وشيئا من يعني جبهتها ويقولون إنه نقاب، فهذا زور وبهتان، وهو أظهر لمفاتن المرأة من كشف الوجه. النقاب المدعى اليوم بين النساء أظهر لمفاتن المرأة من كشف الوجه، فإن المرأة لو كشفت وجهها قد لا تبدو جميلة كما تبدو جميلة إذا لبست النقاب الذي يلبسه النساء اليوم، بحيث يظهر منه الأنف وتظهر الوجنة. أيضا يحرم على المرأة إذا لبست النقاب وهي ليست محرمة، يحرم عليها أن تجمل عينيها. الآن بعض النساء تضع أجمل ما يكون في عينيها وتلبس وتضع أيضا العدسات اللاصقة الملونة وتخرج وتقول أنا لابسها النقاب، هي فاعلة لمحرم، مبدية لزينتها. وإنما الجائز أن تلبس ما تظهر منه العينان على حالتهما المعتادة. أما المحرمة فلا يجوز لها أن تلبس النقاب على كل حال، ولا تلبس القفازين. والقفازان ما يصنعان لليدين، فالمرأة لا تلبس القفازين. طيب ماذا تصنع بيديها؟ قال العلماء في وجود الرجال الأجانب تدخلهما في عباءتها، إذا كان هناك رجال أجانب تدخلهما في عباءتها، لكن لا تلبس القفازين. وما عدا هذا فجائز للمحرمة، يجوز أن تلبس الجوربين أو ما يسمى بالشراريب اليوم، ويجوز أن تلبس البوت ونحوه، هذا يجوز للمرأة، وإنما تمنع من لبس القفازين والنقاب، ومثله البرقع بإجماع أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: قال في الشرح: فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا.
أما تغطيته في النقاب نعم حرام بالإجماع، وأما تغطيته بغير النقاب فبعض أهل العلم ينازع في هذا. نعم.
قال رحمه الله: إلا ما روي عن أسماء رضي الله عنها أنها تغطيه.
نعم، رواه مالك بإسناد صحيح، وهذا يدل على القول الثاني الذي ذكرناه، وهي أنها إنما ممنوعة من ماذا؟ من النقاب فقط، ومثله البرقع. نعم.
فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا. انتهى. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والأثرم.
نعم.
ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي.
نعم، يعني لا يلزم المرأة أن تضع شيئا تبعد به الغطاء عن وجهها. نرى بعض نساء المسلمين يضعن شيئا في مقدمة رؤوسهن من أجل أن الغطاء لا يلمس الوجه، وهذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه لا دليل عليه، لأنه لا دليل عليه، فالمرأة تسدل على يعني وجهها. نعم.
قال رحمه الله: الثالث قصد شم الطيب، لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب.
نعم، المقصود أن الثالث هو التطيب في البدن أو الثوب. المحرم ممنوع من الطيب مطلقا، والمصنف قال قصد شم الطيب أي للتطيب، فإن قصد المسلم أن يشم الطيب للتطيب من أجل الرائحة فقد ارتكب محظورا. أما إذا شم الطيب من غير قصد طيبوا الكعبة فخرج الطيب وشمه الناس ما يضرهم. أنت تطوف وبجوارك رجل يتنفل بالطواف وقد تطيب بأعظم وأحسن أنواع الطيب وشممت الطيب ما يضرك، وإنما الذي يضر أن تقصد شم الطيب. واختلف أهل العلم إذا قصد الشم للبيع والشراء لا للتطيب، يعني جاءك شخص يبيع الطيب وأنت محرم فأردت أن تشم هذا الطيب ليس للتطيب ولكن لتعرفه، بعض أهل العلم يقول هذا ممنوع لأنه بقصد، وبعض أهل العلم يقول إنه مباح لأنه بقصد التجارة والتجارة في الحج مباحة، والصحيح أنه لا يشمه بقصد فإنه ممنوع من الطيب. نعم.
قال رحمه الله قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه.
نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطيب وهو محرم مع أنه كان يحب الطيب جدا، وكان يقول: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، لكنه لم يتطيب وهو محرم، وإنما تطيب لإحرامه في رأسه ولحيته، وتطيب لحله. أما حال الإحرام فإنه لم يتطيب، فدل ذلك على أنه كان ممنوعا من الطيب. نعم.
قال رحمه الله: ومس ما يعلق لأنه تطيب،
أي مس ما يعلق من غير حاجة. أما إذا مس ما يعلق من حاجة فلا يضر. أضرب لكم مثالا: إنسان وضع الطيب على رأسه قبل الإحرام، جيد، وضع الطيب على رأسه قبل الإحرام، هذا مستحب. طيب جاء يتوضأ، سيمسح رأسه، والغالب أنه إذا مسح رأسه يعلق شيء من الطيب في يده، فهذا لا يضره لأنه مسح رأسه لحاجة مطلوبة منه. لكن هنا مسألة: نحن نعلم الآن أن الحجر الأسود يطيب بطيب يبقى في اليد والبدن أياما، فإذا كان الإنسان يعلم أنه مطيب وهو محرم فهل يجوز له أن يستلمه؟ بعض أهل العلم يقولون يستلمه لأنه يقصد الاستلام للطيب، فهو ما قصد الطيبة وإنما قصد أن يفعل سنة، وبعض أهل العلم يقولون لا يفعل، لأنه سيقدم على طيب وهو يعلم من غير حاجة. بمعنى يا إخوة، يقولون استلام الحجر ما حكمه؟ سنة، مستحب. طيب الطيب للمحرم ما حكمه؟ محرم. قالوا: فإذا جئنا بين سنة ومحرم فإننا نقدم المحرم ونقول لا تفعل حتى لا تقع في التطيب. وهذا قول قوي جدا، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشير إليه في اختياراته. لكن لو فعل، الصحيح أنه لا فدية عليه لأن المسألة اجتهادية، ولا يحمل الناس الفدية إلا بدليل. أما إذا كانت المسألة إنما هي اجتهاد عند أهل العلم فإنه لا يحمل الناس الفدية فيها. لكن يقال إن هذا القول قول يعني قوي في المسألة وهو ألا يعني يستلمه. نعم.
قال رحمه الله: واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه.
نعم.
وكان مالك رحمة الله عليه لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه. ولو سمى الفواكه.
نعم. استعماله في أكل، لو استعمل الزعفران، الزعفران لو استعمله في القهوة أو استعمله في الأكل، طبخ أرزا أو نحو وضع فيه زعفران، هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يذهب لونه وطعمه، يستهلك تماما، وفي هذه الحال ليس بممنوع بالاتفاق. الحالة الثانية أن يبقى لونه وطعمه، وفي هذه الحال محل خلاف. فالمذهب أنه عند الحنابلة أنه يحرم استعماله ولو في الأكل والشرب. والإمام مالك رحمه الله كان يرى أنه إذا طبخ خرج عن كونه طيبا حتى لو بقي لونه. والذي يظهر والله أعلم أن استعمال الزعفران الذي نص عليه في الحديث أن استعماله في الأكل أو الشرب مكروه وليس بمحرم. لماذا ليس بمحرم؟ لأنه ليس بطيب ولا يقصد منه الطيب. لا يتطيب الناس بالزعفران في القهوة ولا يتطيب الناس بالزعفران في الأكل، وليس بطيب. طيب الزعفران في أي شيء يا إخوة؟ في لونه. طيب الزعفران في لونه لا برائحته، ولذلك يقال إنه طيب النساء. فطيب النساء ما ظهر لونه وخفيت رائحته، وطيب الرجال ما ظهرت رائحته. فالزعفران إذا وضع في القهوة وشرب لا يتطيب به، فهو ليس بطيب ولا يقصد منه الطيب. لكن قلنا إنه مكروه لأن أصله طيب، أصله طيب بدليل الحديث وخروجا من الخلاف، وخروجا من الخلاف مراعاة للخلاف نقول إنه مكروه. نعم.
قال رحمه الله:
لكن هذا لا ينطبق على كل ما له رائحة، وإنما ما كان طيبا كالزعفران. أما الهيل، حبوب الهال أو الهيل، هذه ليست طيبا، فلو وضعت في القهوة ما تضر، وإنما المقصود الزعفران. نعم.
قال رحمه الله: ولو سمى الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامة وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار سيني، قالوا في الإقناع.
يعني لا يضره لو شم الفواكه، يعني لو جاء بتفاح وشمه وله رائحة زكية أو برتقال أو ليمون وشمه لا يضره. كذلك لو شم نبات الصحراء الذي ينبت، فكثير من نبات الصحراء له رائحة زكية، لو شمه لا يضر. كذلك ما ينبته الآدمي ويزرعه الآدمي لغير قصد الطيب كالنعناع، النعناع موجود اليوم معروف له رائحة زكية لكنه لا يقصد به الطيب ولا يزرع من أجل الطيب. أو القرنفل فإنه كذلك لا يقصد به الطيب وإن كانت له يعني رائحة. نعم.
قال رحمه الله: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
نعم. هذه مسألة من رحمة الله بنا، وسنقررها إن شاء الله في الفدية، أن من فعل المحظور كله عدا الجماع ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. سنذكرها ونذكر أدلتها إن شاء الله في باب الفدية. نعم.
قال رحمه الله: ومتى زال عذره أزاله في الحال، وإلا فدا لاستدامته المحظور من غير عذر.
نعم، متى زال عذره، متى تذكر أزاله في الحال. إنسان وهو نائم في مزدلفة وضع إحرامه على رأسه، متعود ينام وقد غطى رأسه، عندما نام غطى رأسه لا شيء عليه، استيقظ لا يقول البرد شديد وما دمت غطيت فأنا أستمر، لا، يزيله مباشرة. فإن استمر فعليه الفدية لأنه تعمد. نسي، لبس القميص أو التبان أو نحوه ناسيا ثم تذكر، فور تذكره وقدرته يجب أن يخلع. جهل، فور علمه يجب أن ينزعه. طيب، هنا مسألة ولعلي أختم بها درس اليوم ونعيد نكمل إن شاء الله غدا. إنسان ذهب إلى مكة طاف وسعى في العمرة، أو ما طاف وسعى، ما طاف وسعى، رفض العمرة، رفض العمرة، عندما رأى الزحام رفض العمرة، لبس ثيابه، جاء إلى المدينة، جاءك هنا وأنت في المسجد وقال: يا شيخ حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له: أنت محرم، لازلت محرما. قال: لبست الثياب. قلت له: أنت محرم ويجب عليك أن تخلع الثياب. طيب، الآن هو في المسجد، هل يجب أن يخلع الثياب في المسجد؟ الجواب: لا. ولذلك قلنا: إذا أمكنه. هل يجب عليه أن يسرع سرعة شديدة حتى يصل إلى البيت فيقلل لباسه للمخيط؟ الجواب: لا، وإنما يخرج من المسجد على المعتاد حتى يصل إلى بيته، فإذا وصل إلى بيته خلع الملابس ولبس الإحرام. طيب، قال: أنا ما أستطيع. بقي بيني وبين الذهاب إلى مكة 10 أيام ولا أستطيع أن ألبس الإحرام من الآن، ظروفي الصحية ما تسمح. نقول: الآن عليك فدية، ما دمت علمت واستبقيت الثياب عليك الفدية، وأنت معذور من جهة كونك لا تستطيع. أو إنسان مثلا قال: والله أنا في المدينة ورجل أعمل، أذهب إلى العمل، لا أستطيع أن أذهب بالإحرام إلى العمل، ولا أستطيع أن أذهب الآن إلى مكة. قلنا: إذن عليك فدية، فدية لبس المخيط، فإن غطيت رأسك أيضا فعليك فديتان وسنفصلها إن شاء الله، ما دمت علمت ولكنك يعني كنت مضطرا إلى استمرار اللباس وألا تخلعه. لعل هذا يكفي فيما يتعلق بمحظورات الإحرام اليوم، لنفسح المجال للإجابة على الأسئلة، ونعود إن شاء الله إلى أكمال بقية المحظورات غدا بحول الله وقوته. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين.
آمين.
بعض الإخوة يلتمس منكم أن تذكروا صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام ولو باختصار.
نحن سبق أن قررنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكني أذكر صفة الحج بصفة عامة بما فيها الأنساك الثلاثة. فالمحرم إذا وصل إلى الميقات فإنه يلبي بالنسك الذي يريد، فإن كان يريد التمتع فإنه يقول: لبيك اللهم عمره، وإذا كان يريد القران فإنه يقول: لبيك اللهم عمرة في حجة، وإذا كان يريد الإفراد فإنه يقول: لبيك اللهم حجا، وذلك بعد أن يتجرد ويغتسل ويتنظف إن احتاج، ثم يلبي بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وينبغي أن يستشعر هذه المعاني: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك. فلا شريك لك يا ربنا لا في دعاء ولا في استغاثة ولا في ذبح ولا في نذر ولا في أي نوع من أنواع العبادة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسير المسلم وقد وضع الرداء على كتفيه لا يطبع، حتى إذا وصل مكة وأراد أن يطوف فإنه يطبع ويخرج كتفه الأيمن ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول إن استطاع، ويكمل الأشواط السبعة، وبعدها يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يذهب إلى المسعى فيسعى للعمرة إن كان معتمرا، وللحج إن كان مفردا أو قارنا. والسنة إذا رقى الصفا أن يقول لأول مرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذا اقترب منها. فإذا رقى الصفا اتجه إلى الكعبة ورفع يديه وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويرفع يديه يدعو طويلا، فإن هذا من مواطن إجابة الدعاء وهو سنة. ثم يكرر هذا ثلاث مرات ثم ينحدر، فإذا جاء بين الميلين بين العلمين الأخضرين إن كان معه نساء فإنه يمشي مشيته المعتادة، وإن لم يكن معه نساء فإنه يسعى سعيا شديدا، ثم يمشي مشيته المعتادة، وليس هناك ذكر خاص بالمسعى، بل يدعو الله بما شاء ويهلل الله ويسبح ويكبر. ثم إذا وصل المروة أيضا اتجه إلى الكعبة ورفع يديه وقال ما قاله على الصفا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا ثلاث مرات ثم ينزل ويسعى حتى يكمل سبعة أشواط، وفي السابع وهو على المروة يقول هذا أيضا. ثم إن كان معتمرا يقصر من شعره، والأفضل في الحج بالنسبة للمتمتع أن يقصر في العمرة حتى يكون الحلق للحج. وإن كان مفردا أو قارنا فإنه لا يأخذ شيئا من شعره، وإن كان الأولى به أن يفسخها ويجعلها عمرة، فيفسخ الحج إلى كونه عمرة ما لم يسق الهدي معه. ثم بعد هذا إن كان معتمرا لبس ثيابه وحل له كل شيء، كل شيء إلى اليوم الثامن. أما المفرد والقارن فيبقيان على إحرامهما. ثم في اليوم الثامن يحرم المتمتع ويقول لبيك اللهم حجا، والسنة أن ينطلق الحجيج إلى منى يوم الثامن قبل الظهر، وأن يصلوا الظهر في منى قصرا، ويصلوا العصر قصرا، ويصلوا المغرب، ويصلوا العشاء قصرا، ويصلوا الفجر. وعند جماهير أهل العلم هذا سنة وهو الصحيح، وبعض أهل العلم يقول إنه واجب، ولذلك ينبغي أن لا يتساهل فيه. ويكفي أنه سنة حتى يحرص عليه الحاج، يكفي أنه فعل محمد صلى الله عليه وسلم حتى يحرص عليه المحب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد طلوع الشمس يغادر الحجاج إلى عرفة، فإذا دخل وقت الظهر صلى المسلمون الظهر والعصر قصرا وجمعا، ويخطب بهم الإمام، ثم يقف المسلم في أي مكان من عرفة، وليس هناك سنة مخصوصة للوقوف في مكان معين، بل كل عرفة الوقوف فيها سنة. ويفعل الإنسان الأنشط له من قيام أو قعود أو اضطجاع الذي ينشطه. ثم بعد تحقق الغروب يخرج الحجاج من عرفة ويسيرون بسكينة إلى مزدلفة، فإذا وصلوها صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا للرباعية. ثم السنة أن يضطجع المسلم ولا يشتغل بالسمر والحديث مع الرفقاء، ولا يشتغل بلقط الحصى، بل يضطجع ولو لم ينم، المهم أن يضطجع إلى أن يأتي وقت الفجر، فيصلي الفجر في وقتها، ثم بعد الفجر يقف في مزدلفة ويرفع يديه ويدعو طويلا متوجها إلى القبلة إلى أن تسفر الشمس قبل شروقها، فيدفع من مزدلفة ويلقط 7 حصيات من الطريق وهو ماشي. فإذا وصل مزدلفة وصل منى فإنه يرمي جمرة العقبة، يرفع يديه ويكبر مع كل حصى. لا يكفي أن يسقطها في الحوض، لابد أن يرفع يديه ويرمي ويقول الله أكبر، وهنا تنقطع التلبية. ويحلق رأسه، هذه السنة، ويذبح هديه إن كان معه هدي، ويتطيب ويلبس ثيابه وينزل إلى الحرم إلى بيت الكعبة ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى إن كان لم يسعى، إن كان مفردا أو قارنا أو كان متمتعا فإنه يسعى، وهذا سعي الحج. ثم بعد هذا يرجع إلى منى ويبقى في منى، والسنة لا يخرج منها ليلا ولا نهارا. ثم بعد زوال الشمس من اليوم 11 يرمي الجمار 3 مبتدئا بالصغرى وليس لها جهة مخصوصة، يرميها من أي جهة، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم عنها ويأخذ ذات اليمين ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا بما يقارب قراءة سورة البقرة، ثم يتقدم إلى الوسطى فيرميها 7 حصيات وليس لها جهة معينة ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى ويرميها من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويكبر مع كل حصى. ثم بعد هذا يمشي ولا يقف للدعاء بعدها، ويبقى في منى يكبر ويهلل إلى اليوم 12، وبعد الزوال يفعل كما فعل في اليوم السابق. فإن كان متعجلا فليخرج قبل الغروب، وإن كان متأخرا والتأخر أفضل فإنه يبيت تلك الليلة، وفي اليوم 13 بعد الزوال يرمي الجمار ثم يخرج من منى. وإذا كان سيبقى في مكة فإنه لا يطوف إلا عند إرادة الخروج من مكة، وهذا طواف الوداع وهو واجب على كل حاج على الصحيح، غير أنه خفف عن الحائض والنفساء فأسقط عنهما. طيب لو أن الحاج طاف للوداع وهو يريد الخروج لكن السيارة تأخرت عنه، ما جاءته إلا بعد 10 ساعات، بعد 20 ساعة، فإنه لا يعيد الطواف. هو ورفقته طاف هو وينتظر زملاءه فتأخروا، فإنه لا يعيد الطواف. لكن لو طاف ثم تأخر باختياره فإنه يجب أن يعيد الطواف. يعني طاف وذهب ونام من غير حاجة إلى اليوم التالي يجب أن يعيد الطواف. لكن لو أنه عندما ذهب إلى الفندق وجد نفسه متعبا جدا لا يستطيع أن يمشي، ينام ولا شيء عليه، ولا يلزمه أن يعيد الطواف. هذا باختصار صفة الحج، وقد قدمنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بتوسع. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. أحد الحجاج يسأل، يقول له أخ ضرير.
نعم.
ويسأل هل يحج عنه، هل يجوز الحج عنه؟
إن كان المانع فيه أنه ضرير فقط فإنه لا يحج عنه، وإنما يحج، لأن العمى ليس بعجز، العمى ليس بعجز، ويستطيع أن يحج ويكون معه القائد. لكن لو فرضنا أنه لم يجد قائدا، هنا يكون عاجزا، لم يجد قائدا يخرج معه، هنا يكون عاجزا. أما إذا كان يجد قائدا فإنه لا يحج عنه. أما إذا كان مع العمى هناك أمراض أخرى تعجزه فهذا شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. حاج قدم من اليمن وذهب إلى المدينة ثم اعتمر للتمتع.
نعم.
ثم ذهب إلى جدة ويريد عند ذهابه من المدينة أن يعتمر عمرة أخرى من جدة، فهل يجوز له؟
قل هل يجوز له أن يخرج من المدينة بلا إحرام؟ هو
المدينة بعمرة،
هو جاء من اليمن بعمرة،
جاء إلى المدينة مباشرة،
جاء إلى المدينة مباشرة.
نعم. ثم ذهب بعمرة،
ذهب بعمرة ثم سيذهب من مكة إلى جدة. نعم. نقول إذا ذهب المتمتع من مكة إلى جدة بعد عمرته ثم أراد أن يرجع منها إلى مكة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يحرم من جدة، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام، وله أن يحرم بعمرة عنه أو عن غيره. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل، نحن نعيش في قرية فيها النساء يجلسن في الطرق أمام بيوتهن، فما الواجب علينا، إلقاء السلام عليهن أم لا؟
إلقاء السلام على النساء جائز عند أمن الفتنة، يعني إذا لم تكن هناك فتنة فلا بأس من إلقاء السلام على المرأة المسلمة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه يمنع من السلام، والفتنة قد تكون خاصة وقد تكون عامة. تكون خاصة إذا كان الرجل ضعيفا، إن سلم على النساء حدثه الشيطان بما بعد السلام، فهو سلام يتبعه ابتسام، وابتسام يتبعه كلام، وكلام تتبعه آثام، فهذا لا يجوز أن يسلم أصلا. أو عند المرأة، المرأة لعوب، معروف أنها لعوب مثلا، يعني ليس جنس المرأة لكن هذه المرأة المعينة أقصد، عرف عنها أنها لعوب مثلا في القرية، فإذا سلم عليها تقع الفتنة، نقول لا يجوز أن يسلم. أو كانت الفتنة عامة، الله المستعان، ظهر الفساد وطغى في القرية، فإنه لا يجوز السلام. أما حال أمن الفتنة فلا بأس أن يسلم الرجل المسلم على المرأة المسلمة. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل، هل صلاة المرأة بدون جوارب باطلة؟
لا، ليست باطلة، لكن المرأة يجب عليها إذا صلت في ثوب أن يكون ساترا لقدميها، ولا تصلي بالثوب القصير إذا كانت قدماها مكشوفتين، فإذا كان الثوب قصيرا شيئا ما لا يغطي القدمين ولبست الجوارب فلا بأس، لكن لا يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب لا يستر قدميها. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا وزوجتي لا نستطيع أن نهدي شاء، ماذا علينا؟
إذا كان المقصود بلا نستطيع أن لا نستطيع أن نهدي شاتين لكن نستطيع شاة واحدة، فإن أحدهما يهدي شاة والآخر يصوم. أما إذا كان المراد أنهما لا يملكان المال أصلا، فإن كل واحد منهما يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، والمقصود ب3 أيام في الحج أي بعد العمرة، فإذا فرغ من عمرته عمرة التمتع فإنه يصوم 3 أيام و7 في. نعم. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، وهو قول لبعض أهل العلم إنه لا يجوز للمحرم أن يخمر وجهه، لا يجوز أن يغطي وجهه. لماذا؟ لأنه جاء في رواية وهي في صحيح مسلم في حديث الذي وقصته ناقته: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. لكن عبارة ولا تخمر وجهه اختلف فيها المحدثون هل هي ثابتة أو انقلبت على الراوي، وإنما المنع فيها من الطيب لا من التخمير، لا تطيب وجهه. اختلف المحدثون بهذا اختلافا كثيرا، والأقرب الله أعلم عند المحققين أنها ثابتة. ولذلك مسألة تخمير الوجه للمحرم مسألة لا زالت تحيرني من زمن طويل، وهي فيما يظهر لي في مقام المشتبهات، لأن هناك ما يدل على جوازها وهناك ما يدل على منعها، وهذا أحد تفسير المشتبهات. فعل الصحابة يدل على الجواز، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المنع، لكن المحدثين اختلفوا في ثبوته، فهي من المشتبهات. ولذلك لو غطى المحرم وجهه فلا أرى أن عليه الفدية، لكن لو سألنا لقلنا له لا تغطي وجهك، أولا خروجا من الخلاف، وثانيا يعني احتياطا للإحرام أنه لا يغطي وجهه لا بكمامة ولا بغيرها. لكن هذا ليس من المحظورات كتغطية الرأس. نعم.
قال رحمه الله: ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح.
سبحان الله، نحن الآن نتكلم عن ماذا يا إخوة؟ عن تغطية الرأس. المصنف جاء بمسألة غسل الرأس، الناظر لأول وهلة يتساءل ما علاقة غسل الرأس بتغطية الرأس. لو جاء بالمسألة في مسألة إزالة الشعر لقلنا لأنه يسقط الشعر مع الغسل، لكن هنا، وهذا يدل على دقة الفقهاء يا إخوة، السبب أن غسل الرأس يكون فيه تغطية الرأس بالماء. إذا غسلت رأسك غطيته بالماء، فهل تغطية الرأس بالماء من المحظورات؟ هذا هو الذي جاء به المصنف هنا، فقال: ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. أما ويغسل رأسه بالماء معنى ذلك أن تغطيته بالماء ليست ممنوعة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا من أهل العلم من يمنع من هذا. قال بلا تسريح لمسألة الشعث ومسألة سقوط الشعر التي ستأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم رضي الله عنهم لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه.
وهذا قاطع للنزاع، كون النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم دل هذا على أنه لا حرج، وأن قول من قال إن المحرم إذا غسل رأسه بالماء تلزمه الفدية قول ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي
وإسناده صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لي عمر رضي الله عنه ونحن محرمون بالجحفة تعالى أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد
وإسناده صحيح. هذا الحديث يدل على حسن خلق الصحابة رضوان الله عليه، فكانوا يمزحون وكانوا يعني يلينون الجانب لبعضهم ويدخلون السرور على بعضهم. فهذا عمر رضي الله عنه يقول لابن عباس، ولاحظوا الفرق بين عمر وعمر ابن عباس رضي الله عنهما، بينهما فرق كبير. ومع ذلك عمر رضي الله عنه يقول لابن عباس رضي الله عنه وهم محرمون بالجحفة تعال أباقيك، يعني تعال نتسابق أينا أطول نفسا في الماء، ندخل رؤوسنا في الماء فننظر أينا يخرج رأسه قبل الآخر. وهم محرمون، وهذا يدل أولا يا إخوة أن المحرم لا يمنع من المزاح المباح. المزاح مع الرفقة وإدخال السرور عليهم مطلوب من غير كثرة حتى في الإحرام. فإذا كان الناس محرمين لا يلزم أن يتجنبوا المزاح من كل جانب، وإنما المزاح المباح الذي يدخل السرور على الرفقة وليس فيه كذب وليس فيه تعدي وليس فيه تهور مطلوب، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه. وهو يدل أيضا على أن المحرم إذا غطى رأسه بالماء لا يكون مرتكبا لمحظور. نعم.
قال رحمه الله وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده،
نعم إن حمل على رأسه طبقا أو متاعا، يحمل حقيبته على رأسه، فإنه لا يكون مرتكبا لمحظور. نعم.
قال أو وضع يده عليه فلا بأس.
إن وضع يده، كان هناك شمس فوضع يده على رأسه يحمي رأسه من الشمس، لا سيما إذا كان أصلع فإنه قد يحتاج إلى هذا عند اشتداد الشمس، فإنه لا يكون مرتكبا لمحظور، لا يكون مرتكبا لمحظور. نعم.
قال رحمه الله لأنه لا يقصد به التستر.
نعم.
قاله في الكافي.
نعم.
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة.
نعم، يعني من محظورات الإحرام تغطية الوجه للأنثى، فالمرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها حال الإحرام إلا عند وجود الرجال الأجانب. العلماء اختلفوا ما المحرم على المرأة في حال الإحرام بالنسبة لوجهها، هل المحرم التغطية أو المحرم التغطية بالنقاب، وما الفرق بين الأمرين؟ إذا قلنا المحرم التغطية فإنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها بأي غطاء إلا عند وجود الرجال الأجانب. طيب إذا كانت في السيارة مع زوجها ولا يراها الرجال الأجانب، على هذا يجب أن تكشف وجهها. إذا كانت في الخيمة مع النساء يجب أن تكشف وجهها. إذا كانت مع محارمها في خيمة يجب أن تكشف وجهها، ولا يجوز لها أن تغطي وجهها بأي غطاء. أما إذا قلنا إن المحرم النقاب فقط وما أشبهها، فالنقاب يا إخوة ما تغطي به المرأة وجهها ويظهر منه العينان، ما تغطي به المرأة وجهها ويظهر منه العينان. وهناك شيء آخر يعرف عند أهل البادية يسمى بالبرقع، يشبه النقاب لكن يكون فيه زين من نحاس وحديد ونحو هذا. والنقاب والبرقع محظوران على المرأة بإجماع أهل العلم، فالمرأة لا تنتقب حال الإحرام ولا تلبس البرقع، ولكن التغطية هي التي يخالفها بعض العلماء، وإن كان بعض العلم حكى فيها إجماعا ولذلك الذي ينبغي للمرأة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب أن لا تغطي وجهها. أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب كما لو كانت عند الكعبة أو كانت في سيارة كبيرة فيها رجال فإنها تغطي وجهها بما لا يظهر منه العينان، تغطي وجهها بغطاء كامل لا تظهر منه العينان. نعم.
قال رحمه الله لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري.
نعم، لا تنتقب المرأة المحرمة، وهذا يا إخوة استفاد منه أهل العلم أن لباس النقاب للمرأة إذا لم تكن محرمة جائز، لأن المحظور كان مباحا قبل الإحرام، لكن النقاب هو الذي تظهر منه العينان فقط. أما توسع النساء اليوم والمرأة تغطي وجهها وتظهر عينيها ووجنتيها وأنفها وشيئا من يعني جبهتها ويقولون إنه نقاب، فهذا زور وبهتان، وهو أظهر لمفاتن المرأة من كشف الوجه. النقاب المدعى اليوم بين النساء أظهر لمفاتن المرأة من كشف الوجه، فإن المرأة لو كشفت وجهها قد لا تبدو جميلة كما تبدو جميلة إذا لبست النقاب الذي يلبسه النساء اليوم، بحيث يظهر منه الأنف وتظهر الوجنة. أيضا يحرم على المرأة إذا لبست النقاب وهي ليست محرمة، يحرم عليها أن تجمل عينيها. الآن بعض النساء تضع أجمل ما يكون في عينيها وتلبس وتضع أيضا العدسات اللاصقة الملونة وتخرج وتقول أنا لابسها النقاب، هي فاعلة لمحرم مبدية لزينتها. وإنما الجائز أن تلبس ما تظهر منه العينان على حالتهما المعتادة. أما المحرمة فلا يجوز لها أن تلبس النقاب على كل حال، ولا تلبس القفازين، والقفازان ما يصنعان لليدين، فالمرأة لا تلبس القفازين. طيب ماذا تصنع بيديها؟ قال العلماء: في وجود الرجال الأجانب تدخلهما في عباءتها، إذا كان هناك رجال أجانب تدخلهما في عباءتها، لكن لا تلبس القفازين، وما عدا هذا فجائز للمحرمة. يجوز أن تلبس الجوربين أو ما يسمى بالشراريب اليوم، ويجوز أن تلبس البوت ونحوه، هذا يجوز للمرأة، وإنما تمنع من لبس القفازين والنقاب، ومثله البرقع بإجماع أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: قال في الشرح: فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا.
أما تغطيته في النقاب نعم حرام بالإجماع، وأما تغطيته بغير النقاب فبعض أهل العلم ينازع في هذا. نعم.
قال رحمه الله: إلا ما روي عن أسماء رضي الله عنها أنها تغطيه.
نعم، رواه مالك بإسناد صحيح، وهذا يدل على القول الثاني الذي ذكرناه، وهي أنها إنما ممنوعة من ماذا؟ من النقاب فقط، ومثله البرقع. نعم.
فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا. انتهى. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود والأثرم.
نعم.
ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي.
نعم، يعني لا يلزم المرأة أن تضع شيئا تبعد به الغطاء عن وجهها. نرى بعض نساء المسلمين يضعن شيئا في مقدمة رؤوسهن من أجل أن الغطاء لا يلمس الوجه، وهذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه لا دليل عليه، لأنه لا دليل عليه، فالمرأة تسدل على يعني وجهها. نعم.
قال رحمه الله: الثالث قصد شم الطيب، لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب.
نعم، المقصود أن الثالث هو التطيب في البدن أو الثوب. المحرم ممنوع من الطيب مطلقا، والمصنف قال قصد شم الطيب أي للتطيب، فإن قصد المسلم أن يشم الطيب للتطيب من أجل الرائحة فقد ارتكب محظورا، أما إذا شم الطيب من غير قصد، شم الطيب من غير قصد، طيبوا الكعبة فخرج الطيب وشمه الناس ما يضرهم. أنت تطوف وبجوارك رجل يتنفل بالطواف وقد تطيب بأعظم وأحسن أنواع الطيب وشممت الطيب ما يضرك، وإنما الذي يضر أن تقصد شم الطيب. واختلف أهل العلم إذا قصد الشم للبيع والشراء لا للتطيب، يعني جاءك شخص يبيع الطيب وأنت محرم فأردت أن تشم هذا الطيب ليس للتطيب ولكن لتعرفه، بعض أهل العلم يقول هذا ممنوع لأنه بقصد، وبعض أهل العلم يقول إنه مباح لأنه بقصد التجارة، والتجارة في الحج مباحة، والصحيح أنه لا يشمه، لا يشمه بقصد، فإنه ممنوع من الطيب. نعم.
قال رحمه الله: قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه.
نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطيب وهو محرم، مع أنه كان يحب الطيب جدا، وكان يقول: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، لكنه لم يتطيب وهو محرم، وإنما تطيب لإحرامه في رأسه ولحيته، وتطيب لحله، أما حال الإحرام فإنه لم يتطيب، فدل ذلك على أنه كان ممنوعا من الطيب. نعم.
قال رحمه الله: ومس ما يعلق، لأنه تطيب،
أي مس ما يعلق من غير حاجة، أما إذا مس ما يعلق من حاجة فلا يضر. أضرب لكم مثالا: إنسان وضع الطيب على رأسه قبل الإحرام، جيد، وضع الطيب على رأسه قبل الإحرام، هذا مستحب. طيب جاء يتوضأ، سيمسح رأسه، والغالب أنه إذا مسح رأسه يعلق شيء من الطيب في يده، فهذا لا يضره لأنه مسح رأسه لحاجة مطلوبة منه. لكن هنا مسألة، نحن نعلم الآن أن الحجر الأسود يطيب بطيب يبقى في اليد والبدن أياما، فإذا كان الإنسان يعلم أنه مطيب وهو محرم، فهل يجوز له أن يستلمه؟ بعض أهل العلم يقولون يستلمه، لأنه يقصد الاستلام للطيب، فهو ما قصد الطيب وإنما قصد أن يفعل سنة، وبعض أهل العلم يقولون لا يفعل، لأنه سيقدم على طيب وهو يعلم من غير حاجة. بمعنى يا إخوة يقولون استلام الحجر ما حكمه؟ سنة مستحب. طيب الطيب للمحرم ما حكمه؟ محرم. قالوا فإذا جئنا بين سنة ومحرم فإننا نقدم المحرم ونقول لا تفعل حتى لا تقع في التطيب. وهذا قول قوي جدا، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشير إليه في اختياراته. لكن لو فعل الصحيح أنه لا فدية عليه، لأن المسألة اجتهادية ولا يحمل الناس الفدية إلا بدليل. أما إذا كانت المسألة إنما هي اجتهاد عند أهل العلم فإنه لا يحمل الناس الفدية فيها. لكن يقال إن هذا القول قول يعني قوي في المسألة، وهو ألا يعني يستلمه. نعم.
قال رحمه الله: واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه.
نعم.
وكان مالك رحمة الله عليه لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه ولو شم الفواكه.
نعم. استعماله في أكل، لو استعمل الزعفران، الزعفران لو استعمله في القهوة أو استعمله في الأكل، طبخ أرزا أو نحو وضع فيه زعفران، هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يذهب لونه وطعمه، يستهلك تماما، وفي هذه الحال ليس بممنوع بالاتفاق. الحالة الثانية أن يبقى لونه وطعمه، وفي هذه الحال محل خلاف. فالمذهب أنه عند الحنابلة أنه يحرم استعماله ولو في الأكل والشرب. والإمام مالك رحمه الله كان يرى أنه إذا طبخ خرج عن كونه طيبا حتى لو بقي لونه. والذي يظهر والله أعلم أن استعمال الزعفران الذي نص عليه في الحديث أن استعماله في الأكل أو الشرب مكروه وليس بمحرم. لماذا ليس بمحرم؟ لأنه ليس بطيب ولا يقصد منه الطيب. لا يتطيب الناس بالزعفران في القهوة ولا يتطيب الناس بالزعفران في الأكل، وليس بطيب. طيب الزعفران في أي شيء يا إخوة؟ في لونه. طيب الزعفران في لونه لا برائحته، ولذلك يقال إنه طيب النساء. فطيب النساء ما ظهر لونه وخفيت رائحته، وطيب الرجال ما ظهرت رائحته. فالزعفران إذا وضع في القهوة وشرب لا يتطيب به، فهو ليس بطيب ولا يقصد منه الطيب. لكن قلنا إنه مكروه لأن أصله طيب، أصله طيب بدليل الحديث، وخروجا من الخلاف، وخروجا من الخلاف مراعاة للخلاف نقول إنه مكروه. نعم.
قال رحمه الله:
لكن هذا لا ينطبق على كل ما له رائحة، وإنما ما كان طيبا كالزعفران. أما الهيل، حبوب الهال أو الهيل، هذه ليست طيبا، فلو وضعت في القهوة ما تضر، وإنما المقصود الزعفران. نعم.
قال رحمه الله: ولو سمى الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامة وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار سيني، قالوا في الإقناع.
يعني لا يضره لو شم الفواكه، يعني لو جاء بتفاح وشمه وله رائحة زكية أو برتقال أو ليمون وشمه لا يضره. كذلك لو شم نبات الصحراء الذي ينبت، فكثير من نبات الصحراء له رائحة زكية، لو شمه لا يضر، كذلك ما ينبته الآدمي ويزرعه الآدمي لغير قصد الطيب كالنعناع. النعناع موجود اليوم معروف له رائحة زكية لكنه لا يقصد به الطيب ولا يزرع من أجل الطيب. أو القرنفل فإنه كذلك لا يقصد به الطيب وإن كانت له يعني رائحة. نعم.
قال رحمه الله: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
نعم، هذه مسألة من رحمة الله بنا وسنقررها إن شاء الله في الفدية، أن من فعل المحظور كله عدا الجماع ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، سنذكرها ونذكر أدلتها إن شاء الله في باب الفدية. نعم.
قال رحمه الله: ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا لاستدامته المحظور من غير عذر.
نعم، متى زال عذره، متى تذكر أزاله في الحال. إنسان وهو نائم في مزدلفة وضع إحرامه على رأسه، متعود ينام وقد غطى رأسه، عندما نام غطى رأسه لا شيء عليه، استيقظ لا يقول البرد شديد وما دمت غطيت فأنا أستمر، لا، يزيله مباشرة، فإن استمر فعليه الفدية لأنه تعمد. نسي، لبس القميص أو التبان أو نحوه ناسيا ثم تذكر، فور تذكره وقدرته يجب أن يخلع. جهل، فور علمه يجب أن ينزعه. طيب، هنا مسألة ولعلي أختم بها درس اليوم ونعيد إن شاء نكمل إن شاء الله غدا. إنسان ذهب إلى مكة طاف وسعى في العمرة أو ما طاف وسعى، ما طاف وسعى، رفض العمرة، رفض العمرة، عندما رأى الزحام رفض العمرة، لبس ثيابه، جاء إلى المدينة، جاءك هنا وأنت في المسجد وقال: يا شيخ حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له: أنت محرم، لازلت محرما. قال: لبست الثياب. قلت له: أنت محرم ويجب عليك أن تخلع الثياب. طيب، الآن هو في المسجد، هل يجب أن يخلع الثياب في المسجد؟ الجواب لا. ولذلك قلنا: إذا أمكنه. هل يجب عليه أن يسرع سرعة شديدة حتى يصل إلى البيت فيقلل لباسه للمخيط؟ الجواب لا، وإنما يخرج من المسجد على المعتاد حتى يصل إلى بيته، فإذا وصل إلى بيته خلع الملابس ولبس الإحرام. طيب، قال: أنا ما أستطيع. بقي بيني وبين الذهاب إلى مكة 10 أيام ولا أستطيع أن ألبس الإحرام من الآن، ظروفي الصحية ما تسمح. نقول: الآن عليك فدية، ما دمت علمت واستبقيت الثياب عليك الفدية، وأنت معذور من جهة كونك لا تستطيع. أو إنسان مثلا قال: والله أنا في المدينة ورجل أعمل أذهب إلى العمل، لا أستطيع أن أذهب بالإحرام إلى العمل، ولا أستطيع أن أذهب الآن إلى مكة. قلنا: إذن عليك فدية، فدية لبس المخيط، فإن غطيت رأسك أيضا فعليك فديتان وسنفصلها إن شاء الله، ما دمت علمت ولكنك يعني كنت مضطرا إلى استمرار اللباس وألا تخلعه. لعل هذا يكفي فيما يتعلق بمحظورات الإحرام اليوم، لنفسح المجال للإجابة على الأسئلة، ونعود إن شاء الله إلى أكمال بقية المحظورات غدا بحول الله وقوته. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين.
آمين.
بعض الإخوة يلتمس منكم أن تذكروا صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام ولو باختصار.
نحن سبق أن كررنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكني أذكر صفة الحج بصفة عامة بما فيها الأنساك الثلاثة. فالمحرم إذا وصل إلى الميقات فإنه يلبي بالنسك الذي يريد، فإن كان يريد التمتع فإنه يقول لبيك اللهم عمرة، وإذا كان يريد القران فإنه يقول لبيك اللهم عمرة في حجة، وإذا كان يريد الإفراد فإنه يقول لبيك اللهم حجا، وذلك بعد أن يتجرد ويغتسل ويتنظف إن احتاج، ثم يلبي بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وينبغي أن يستشعر هذه المعاني، لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك. فلا شريك لك يا ربنا لا في دعاء ولا في استغاثة ولا في ذبح ولا في نذر ولا في أي نوع من أنواع العبادة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسير المسلم وقد وضع الرداء على كتفيه لا يطبع، حتى إذا وصل مكة وأراد أن يطوف فإنه يطبع ويخرج كتفه الأيمن ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول إن استطاع، ويكمل الأشواط السبعة، وبعدها يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يذهب إلى المسعى فيسعى للعمرة إن كان معتمرا، وللحج إن كان مفردا أو قارنا. والسنة إذا رقى الصفا أن يقول لأول مرة إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا اقترب منها، فإذا رقى الصفا اتجه إلى الكعبة ورفع يديه وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويرفع يديه يدعو طويلا، فإن هذا من مواطن إجابة الدعاء وهو سنة، ثم يكرر هذا ثلاث مرات ثم ينحدر، فإذا جاء بين الميلين بين العلمين الأخضرين إن كان معه نساء فإنه يمشي مشيته المعتادة، وإن لم يكن معه نساء فإنه يسعى سعيا شديدا، ثم يمشي مشيته المعتادة، وليس هناك ذكر خاص بالمسعى، بل يدعو الله بما شاء ويهلل الله ويسبح ويكبر. ثم إذا وصل المروة أيضا اتجه إلى الكعبة ورفع يديه وقال ما قاله على الصفا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا ثلاث مرات ثم ينزل ويسعى حتى يكمل سبعة أشواط، وفي السابع وهو على المروة يقول هذا أيضا، ثم إن كان معتمرا يقصر من شعره، والأفضل في الحج بالنسبة للمتمتع أن يقصر في العمرة حتى يكون الحلق للحج، وإن كان مفردا أو قارنا فإنه لا يأخذ شيئا من شعره، وإن كان الأولى به أن يفسخها ويجعلها عمرة، فيفسخ الحج إلى كونه عمرة ما لم يسق الهدي معه. ثم بعد هذا إن كان معتمرا لبس ثيابه وحل له كل شيء، كل شيء إلى اليوم الثامن. أما المفرد والقارن فيبقيان على إحرامهما. ثم في اليوم الثامن يحرم المتمتع ويقول لبيك اللهم حجا، والسنة أن ينطلق الحجيج إلى منى يوم الثامن قبل الظهر، وأن يصلوا الظهر في منى قصرا، ويصلوا العصر قصرا، ويصلوا المغرب، ويصلوا العشاء قصرا، ويصلوا الفجر. وعند جماهير أهل العلم هذا سنة وهو الصحيح، وبعض أهل العلم يقول إنه واجب، ولذلك ينبغي أن لا يتساهل فيه. ويكفي أنه سنة حتى يحرص عليه الحاج، يكفي أنه فعل محمد صلى الله عليه وسلم حتى يحرص عليه المحب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد طلوع الشمس يغادر الحجاج إلى عرفة، فإذا دخل وقت الظهر صلى المسلمون الظهر والعصر قصرا وجمعا، ويخطب بهم الإمام، ثم يقف المسلم في أي مكان من عرفة، وليس هناك سنة مخصوصة للوقوف في مكان معين، بل كل عرفة الوقوف فيها سنة. ويفعل الإنسان الأنشط له من قيام أو قعود أو اضطجاع الذي ينشطه. ثم بعد تحقق الغروب يخرج الحجاج من عرفة ويسيرون بسكينة إلى مزدلفة، فإذا وصلوها صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا للرباعية. ثم السنة أن يضطجع المسلم ولا يشتغل بالسمر والحديث مع الرفقاء، ولا يشتغل بلقط الحصى، بل يضطجع ولو لم ينم، المهم أن يضطجع إلى أن يأتي وقت الفجر، فيصلي الفجر في وقتها، ثم بعد الفجر يقف في مزدلفة ويرفع يديه ويدعو طويلا متوجها إلى القبلة إلى أن تسفر الشمس قبل شروقها، فيدفع من مزدلفة ويلقط سبع حصيات من الطريق وهو ماشي. فإذا وصل مزدلفة وصل منى فإنه يرمي جمرة العقبة، يرفع يديه ويكبر مع كل حصى. لا يكفي أن يسقطها في الحوض، لابد أن يرفع يديه ويرمي ويقول الله أكبر، وهنا تنقطع التلبية. ويحلق رأسه، هذه السنة، ويذبح هديه إن كان معه هدي، ويتطيب ويلبس ثيابه وينزل إلى الحرم إلى بيت الكعبة ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى إن كان لم يسعى، إن كان مفردا أو قارنا، أو كان متمتعا فإنه يسعى، وهذا سعي الحج. ثم بعد هذا يرجع إلى منى ويبقى في منى، والسنة لا يخرج منها ليلا ولا نهارا. ثم بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر يرمي الجمار الثلاث، مبتدئا بالصغرى وليس لها جهة مخصوصة، يرميها من أي جهة، يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم عنها ويأخذ ذات اليمين ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا بما يقارب قراءة سورة البقرة، ثم يتقدم إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات وليس لها جهة معينة ويكبر مع كل حصى، ثم يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى ويرميها من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنا عن يمينه ويكبر مع كل حصاة. ثم بعد هذا يمشي ولا يقف للدعاء بعدها ويبقى في منى يكبر ويهلل إلى اليوم الثاني عشر، وبعد الزوال يفعل كما فعل في اليوم السابق. فإن كان متعجلا فليخرج قبل الغروب، وإن كان متأخرا والتأخر أفضل فإنه يبيت تلك الليلة، وفي اليوم الثالث عشر بعد الزوال يرمي الجمار ثم يخرج من منى. وإذا كان سيبقى في مكة فإنه لا يطوف إلا عند إرادة الخروج من مكة، وهذا طواف الوداع وهو واجب على كل حاج على الصحيح، غير أنه خفف عن الحائض والنفساء فأسقط عنهما. طيب لو أن الحاج طاف للوداع وهو يريد الخروج لكن السيارة تأخرت عنه، ما جاءت إلا بعد 10 ساعات، بعد 20 ساعة، فإنه لا يعيد الطواف. هو ورفقته طاف هو وينتظر زملاءه فتأخروا، فإنه لا يعيد الطواف. لكن لو طاف ثم تأخر باختياره فإنه يجب أن يعيد الطواف. يعني طاف وذهب ونام من غير حاجة إلى اليوم التالي يجب أن يعيد الطواف. لكن لو أنه عندما ذهب إلى الفندق وجد نفسه متعبا جدا لا يستطيع أن يمشي، ينام ولا شيء عليه، ولا يلزمه أن يعيد الطواف. هذا باختصار صفة الحج، وقد قدمنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بتوسع. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. أحد الحجاج يسأل، يقول له أخ ضرير.
نعم.
ويسأل هل يحج عنه، هل يجوز الحج عنه؟
إن كان المانع فيه أنه ضرير فقط فإنه لا يحج عنه، وإنما يحج، لأن العمى ليس بعجز، العمى ليس بعجز، ويستطيع أن يحج ويكون معه القائد. لكن لو فرضنا أنه لم يجد قائدا، هنا يكون عاجزا، لم يجد قائدا يخرج معه، هنا يكون عاجزا. أما إذا كان يجد قائدا فإنه لا يحج عنه. أما إذا كان مع العمى هناك أمراض أخرى تعجزه فهذا شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. حاج قدم من اليمن وذهب إلى المدينة ثم اعتمر للتمتع.
نعم.
ثم ذهب إلى جدة ويريد عند ذهابه إلى المدينة أن يعتمر عمرة أخرى من جدة، فهل يجوز له؟
قل هل يجوز له أن يخرج من المدينة بلا إحرام؟ هو
المدينة بعمرة،
هو جاء من اليمن بعمرة،
جاء إلى المدينة مباشرة،
جاء إلى المدينة مباشرة
ثم ذهب بعمرة،
ذهب بعمرة ثم سيذهب من مكة إلى جدة. نعم. نقول إذا ذهب المتمتع من مكة إلى جدة بعد عمرته ثم أراد أن يرجع منها إلى مكة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يحرم من جدة، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام، وله أن يحرم بعمرة عنه أو عن غيره. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل، نحن نعيش في قرية فيها النساء يجلسن في الطرق أمام بيوتهن، فما الواجب علينا، إلقاء السلام عليهن أم لا؟
إلقاء السلام على النساء جائز عند أمن الفتنة، يعني إذا لم تكن هناك فتنة فلا بأس من إلقاء السلام على المرأة المسلمة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه يمنع من السلام، والفتنة قد تكون خاصة وقد تكون عامة. تكون خاصة إذا كان الرجل ضعيفا، إن سلم على النساء حدثه الشيطان بما بعد السلام، فهو سلام يتبعه ابتسام، وابتسام يتبعه كلام، وكلام تتبعه آثام، فهذا لا يجوز أن يسلم أصلا. أو عند المرأة، المرأة لعوب، معروف أنها لعوب مثلا، يعني ليس جنس المرأة لكن هذه المرأة المعينة أقصد، عرف عنها أنها لعوب مثلا في القرية، فإذا سلم عليها تقع الفتنة، نقول لا يجوز أن يسلم. أو كانت الفتنة عامة، الله المستعان، ظهر الفساد وطغى في القرية، فإنه لا يجوز السلام. أما حال أمن الفتنة فلا بأس أن يسلم الرجل المسلم على المرأة المسلمة. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل صلاة المرأة بدون جوارب باطلة؟
لا، ليست باطلة، لكن المرأة يجب عليها إذا صلت في ثوب أن يكون ساترا لقدميها، ولا تصلي بالثوب القصير إذا كانت قدماها مكشوفتين، فإذا كان الثوب قصيرا شيئا ما لا يغطي القدمين ولبست الجوارب فلا بأس، لكن لا يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب لا يستر قدميها. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا وزوجتي لا نستطيع أن نهدي شاء، ماذا علينا؟
إذا كان المقصود بلا نستطيع أن لا نستطيع أن نهدي شاتين لكن نستطيع شاة واحدة، فإن أحدهما يهدي شاة والآخر يصوم. أما إذا كان المراد أنهما لا يملكان المال أصلا، فإن كل واحد منهما يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، والمقصود ب3 أيام في الحج أي بعد العمرة، فإذا فرغ من عمرته عمرة التمتع فإنه يصوم 3 أيام و7 في